بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في سقاية العباس، أو في استئذان العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، والكلام عليه من وجوه: أولا، تخريجه. هذا الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، واللفظ لفظ البخاري في الصحيح، واللفظ للبخاري. قوله، الوجه الثاني قوله: استأذن، أي طلب الإذن، أي طلب الإذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص له في ترك المبيت بمنى في لياليها. في ماذا؟ في لياليها. وإنما استأذن العباس، إنما استأذن العباس رضي الله عنه ذلك لأن السقاية كانت فيه، إنما استأذن لأن السقاية كانت فيه من الجاهلية بعد أبيه، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام له في الإسلام، هي كانت له في الجاهلية بعد أبيه وهو عبد المطلب، ثم لما أسلم وأقره النبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك له. وفي الصحيح عند البخاري باب سقاية الحاج من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية، جاء إلى السقاية فاستسقى، طلب أن يسقوه، فقال العباس، قال العباس: يا فضل، لابنه الفضل، يا فضل، اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، يعني يسقى من غير هذا الذي في الحياض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للعباس: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه، إنهم يجعلون أيديهم فيه ليأخذوا من الحياض. فقال عليه الصلاة والسلام: اسقني. فشرب منه عليه الصلاة والسلام، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال عليه الصلاة والسلام للعباس ومن معه يعني، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح، اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل، حتى أضع الحبل على هذه، وأشار على عاتقه الشريف صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عند مسلم من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام
وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى عبد المطلب، أتى بني عبد المطلب، أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، لنزعت معكم. قال فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. وفي تبويب الإمام البخاري باب سقاية الحاج علق الحافظ رحمه الله على هذا الباب قائلا، قال قوله باب سقاية الحاج، قال الفاكهي حدثنا أحمد بن محمد ثم أسند، ساق إسناد الفاكهي إلى عطاء ابن أبي رباح أنه قال سقاية الحاج زمزم، سقاية الحاج ماذا؟ زمزم، يعني يسقون الناس من ماذا؟ من زمزم. ثم ذكر أن الأزرقي قال قال كان عبد مناف، كان عبد مناف يحمل الماء في الروايا والقرب إلى مكة، يعني يجلبها في أيام الحج، يجلبها ويسكبه في حياض، يسكبه، يسكب الماء الذي يجلبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج. قال ثم فعله، يعني بعد عبد المطلب، ثم فعله ابنه هاشم بعده، ثم عبد المطلب. فلما حفر زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس، ويسقي الناس، يعني يسقون أو يعطون الناس ماء ويسقونهم ماء لذيذا، ماء فيه ماذا؟ نبيذ، أو ينبذ فيه ماذا؟ الزبيب. ثم ذكر أن ابن إسحاق قال ثم ولي السقاية من بعد عبد المطلب ولده العباس، وهو صاحبنا الذي في حديث الباب، العباس بن عبد المطلب، بعد عبد المطلب أخذ السقاية من؟ العباس. لماذا وليها العباس؟ قال وهو يومئذ أحدث إخوته سنا، أحدث إخوته سنا. قال ابن إسحاق فلم تزل بيده، يعني سقاية الحجاج، فلم تزل بيده حتى قام الإسلام وهي بيده، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فهي اليوم إلى بني العباس. وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قال كانت لقصي أو إلى قصي سقاية الحجيج، قصي نعم كانت إليه سقاية الحجيج، فلا يشربون إلا من ماء حياضه، الحجاج لا يشربون إلا من ماء حياض من؟ قصي. وكانت زمزم، لماذا كانوا يجلبون؟ أما كانت زمزم موجودة؟ كانت زمزم مردومة. قالت وكانت زمزم إذ ذاك مطموسة من زمن جرهم، قد تناسوا أمرها من تقادم عهدها ولا يهتدون إلى موضعها، أين هي بئر زمزم من التقادم وما جرى عليها، وتناسوا، قال قد تناسوا أمرها من تقادم عهدها ولا يهتدون إلى موضعها، إلى أن قال والرفادة، كانت هناك سقاية وكانت هناك رفادة، قال الرفادة ما هي؟ قال الرفادة هي إطعام الحجيج أيام الموسم، إلى أن يخرجوا راجعين إلى بلدانهم أو إلى بلادهم. هذه تسمى ماذا؟ رفادة. الإطعام يسمى رفادة، وسقي الماء ونحو ذلك يسمى ماذا؟ سقاية. ثم قال الحافظ ابن كثير، قال ابن إسحاق: وذلك أن قصيا، لماذا كانت سقاية الحجيج عند قصي؟ ذكر العلامة الحافظ ابن إسحاق أن قصيا فرضه على قريش، فرض السقاية والرفادة على قريش، فقال لهم، قال لأهل قريش: يا معشر قريش، إنكم جيران الله وأهل مكة وأهل الحرم، وإن الحاج ضيف الله وزوار بيته، وهم أحق بالضيافة، فاجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حتى يصدروا عنكم. قال: ففعلوا، فكانوا يخرجون لذلك في كل عام من أموالهم خرجا، كل يستقطع، قال: فيدفعونه إليه، إلى من؟ إلى قصي، فيصنعه طعاما للناس أيام منن، فجرى ذلك من أمره في الجاهلية حتى قام الإسلام، ثم جرى في الإسلام إلى يومك هذا. يقول ابن إسحاق: إلى يومك هذا، فهو الطعام الذي يصنعه السلطان، يعني في أيام ابن إسحاق، فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كل عام بمنن للناس حتى ينقضي الحج. إذن هذه سنة ماذا؟ متبعة منذ الجاهلية، جاء الإسلام فأقرها وحمد من كان يفعل ذلك، ولا زالت حكومة هذه البلاد المباركة تقوم على السقاية والرفادة وغير ذلك بما فيه أمن وأمان وسلامة حجاج بيت الله الحرام. إذن السقاية هي ماذا التي طلب العباس واستأذن لها؟ هي إعداد الماء للشاربين بمكة. السقاية هي إعداد الماء للشاربين بمكة. طيب، هل هذا الأمر يحتاج إلى الاستئذان؟ نعم، لأن أهلها، أهل السقاية والقائمون عليها، يذهبون عليها ويهيئون الحياض ليلا، يستقوا الماء من زمزم، يرفعونه من ماذا؟ من زمزم، ويجعلونه في ماذا؟ في الحياض، يملؤون الحياض، ويكون ذلك ماذا؟ مسبلا للشاربين، مسبلا للشاربين. ولا شك أن هذا الأمر يحتاج ماذا؟ إلى جهد وإلى وقت، أن يجدب الماء ويرفع ويوضع ماذا؟ في الحياض لكثرة الوافدين. وذكر العلامة الحافظ ابن الملقن أن العلامة الطبري المحب أنه قال: ويجعلون فيه، يعني في حياض الماء هذا، يجعلون فيه سويقا، ما هو ماء فقط، ماء إن كان نبذ فيه الزبيب أو السويق، يعني طعام، منه شراب وماذا؟ وطعام. قال: والمشهور أنهم ينبذون فيه التمر، ينبذون فيه ماذا؟ التمر، كما ثبت في الصحيح. ماذا تفهم من هذا؟ قال: ومشروعية هذه السقاية، مشروعية هذه السقاية وهذا الفعل، يعني من باب إكرام الضيف، من باب إكرام الضيف واصطناع المعروف، واصطناع المعروف. الوجه الثالث في هذا الحديث دلالته الفقهية، دل هذا الحديث على وجوب المبيت بمنن أيام التشريق للحاج، وأنه نسك من أنساك الحج، وأنه نسك من أنساك الحج. الوجه الرابع من فقه حديث الباب: المسألة الأولى مسألة حكم المبيت بمنى أيام التشريق للحاج، حكم المبيت بمنى أيام التشريق للحاج. قولان لأهل العلم: القول الأول في هذه المسألة أن المبيت واجب، أن المبيت واجب في حق الحاج، وهذا مروي عن عمر وعروة وإبراهيم ومجاهد وغيرهم من السلف، وهو قول الجمهور، جمهور أهل العلم، مالك والشافعي في قول وأحمد، وهو الصحيح عند الشافعية، واختاره الإمام ابن قدامة والنووي وابن القيم وابن إبراهيم، العلامة محمد بن إبراهيم والعلامة الشنقيطي محمد الأمين، والإمامين عبد العزيز بن باز والعثيمين رحم الله الجميع. القول الثاني أنه سنة غير واجب، سنة غير واجب، هذا مروي عن ابن عباس والحسن، وهو قول أبي حنيفة وقول للشافعي ورواية عن أحمد. والراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو وجوب المبيت بمنى لمن حج. ووجه الدلالة في من حديث الباب أن قوله فأذن له، أذن، أن قوله أذن يقتضي ذلك أن الإذن إنما كان لهذه العلة المخصوصة، وهي ماذا؟ السقاية، وهي السقاية، وأن غيرها لم يحصل فيه الإذن، لم يحصل فيه الإذن. كونه عليه الصلاة والسلام أذن له يعني رخص. قال العلامة ابن دقيق رحمه الله: بمعنى أن الرخصة في هذا، أقول هذا قول العلامة ابن دقيق، والمعنى أن هذه الرخصة التي أذن له النبي عليه الصلاة والسلام للعباس فيها تخصيصه بها، تخصيص العباس بها دليل على أن ما يقابل ذلك هو العزيمة، أن ما يقابل ذلك هو العزيمة. يؤيد هذا، أعني الوجوب، ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، أنه كان يقول: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منا من وراء العقبة، لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منا من وراء العقبة. وهذا الأثر صححه ابن حزم في المحلى والحافظ في الدراية، وهو كذلك. وما يدل عليه أيضا عن الوجوب ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن عبد الله بن عمر أنه كان ينهى أن يبيت أحد من وراء العقبة، أن يبيت أحد من وراء العقبة. ما المراد بالعقبة؟ المراد بالعقبة هنا هي العقبة التي عند الجمرة التي ترمى يوم النحر، أما يقال رمي جمرة العقبة؟ هذه العقبة، العقبة الجمرة المجاورة لها مما يلي منى، ما وراء العقبة ليس من منى إنما هو من مكة، ولهذا كان ينهى أن يبيت أحد من وراء ماذا؟ العقبة، لأن العقبة ليست من منى إنما هي من ماذا؟ من مكة. وضح هذا؟ نعم. المسألة الثانية مسألة المبيت بمنى لرعاة الإبل، للرعاة، رعاة الإبل. فأقول بارك الله فيكم إن هذه المسألة مسألة المبيت للرعاة مما أسقطها الشارع عن الرعاة، أسقط المبيت عنهم كما هو قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. والدليل على هذا، الدليل على هذا ما أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والدارمي، وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه الحافظ ابن عبد البر وابن الملقن وغيرهم، وهو حديث صحيح، حديث مالك بن أنس قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح ابن عاصم عن أبيه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة، رخص لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر، ثم يرمون يوم النفر. وفي لفظ عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن ابن عدي عن أبيه أن عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاء أو للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، أن يرموا يوما ويدعوا ماذا؟ يوما. ما المراد يرموا يوما ويدعوا يوما؟ قال الحافظ الشوكاني رحمه الله في النيل قوله ويدعوا يوما يجوز، يجوز لهم أن يرموا اليوم الأول من أيام التشريق ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتوا عندها ويدعوا يوم النفر الأول، يعني يوم التعجل، ثم يأتوا في اليوم الثالث فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع رمي اليوم ماذا؟ الثالث، مع رمي اليوم الثالث. هذا تفسير، هذا معنى قيل في معنى الحديث. وفيه تفسير آخر وهو أن يرموا يوم الجمرة، جمرة العقبة، أن يرموا أو أنهم يرمون جمرة العقبة ويدعون رمي ذلك اليوم ويذهبون اليوم الأول، ثم يأتون في اليوم الثاني من أيام التشريق فيرمون ما فاتهم يوم أول التشريق، ثم يرمون بعد ذلك عن ذلك اليوم وعن اليوم ماذا؟ الذي هم فيه. فكلاهما جائز، التفسير الأول جائز فعله والثاني جائز ماذا؟ فعله. طيب لماذا رخص عليه الصلاة والسلام للرعاة بالمبيت خارج منى؟ علل أهل العلم رحمهم الله أن الرخصة إنما كانت لأن عليهم رعي الإبل وحفظها، أليس كذلك؟ هؤلاء الذين ساقوا معهم الهدي وجاءوا بالهدي وغير ذلك من الإبل ونحوها تحتاج إلى رعاية، من يقوم عليها؟ الرعاة. فالناس مشتغلون بالنسك، وهذه الإبل تحتاج إلى رعاية وماذا؟ وحفظ. لا يمكنهم الرعاة الجمع بين الرعي وبين الرمي، ومعلوم أن الرمي أن الرعي إنما يكون في إيش؟ في النهار. أن الرعي إنما يكون في إيش؟ في النهار. فجوز لهم عليه الصلاة والسلام المبيت، جوز لهم المبيت من أراد المبيت، وجوز لهم ترك المبيت للعذر، وأن يرموا على الصفة التي تقدمت إما في اليوم الثاني أو الذي يليه، واضح؟ فيجمعوا بين ما فاتهم وبين رمي ذلك اليوم الذي حضروا فيه. فالجمع بين الرمي والرعي فيه ماذا؟ صعوبة عليهم، ولهذا جوز لهم المبيت والرمي من يوم آخر. المسألة الثالثة، هل يلحق بأهل السقاية والرعاء من يشتغل بمصالح الحجيج كالأطباء ورجالات الأمن ونحوهم ممن يسوق مثلا سيارات ماذا؟ سيارات النقل العامة الكبيرة هذه ونحو ذلك، يعني ممن يقوم على مصالح الحجيج من أهل الأعذار، من أهل الأعذار؟ الجواب نعم، يلحقون بهم ولا شيء عليهم، يعني لا فدية عليهم، لدلالة حديث الباب، حديث عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك ما مر معنا من حديث عاصم بن عدي اللذين تقدما. ووجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لأصحاب سقاية الحجيج من ترك المبيت، ورخص أيضا لرعاة الإبل من ترك ماذا؟ المبيت، رخص لهم على غيرهم، أي دون غيرهم. فيلحق بهم من ذكر من أهل الأعذار لوجود المعنى فيهم، لوجود المعنى فيهم. وقد أخرج الفاكهي بسند صحيح، وسعيد بن منصور كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلى، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من كان له متاع بمكة، ابن عباس يقول: من كان له متاع بمكة يخشى عليه الضيعة، يخشى عليه ماذا؟ الضيعة، أن يضيع، فلا بأس أن يبيت عليه ليالي منا، فلا بأس عليه أن يبيت عليه ليالي منا. وهذا القول، أعني إلحاق من ذكر بأهل السقاية والرعاة من أهل الأعذار، هو قول جمع من الشافعية والحنابلة، واختيار العلامة النووي بن قدامة والإمام ابن القيم والعلامة ابن باز والعثيمين رحم الله الجميع. قال شيخنا العلامة العثيمين في شرحه الممتع: هل يلحق بهؤلاء يعني أهل الأعذار من يماثلهم ممن يشتغلون بمصالح الحجيج العامة كرجال المرور وصيانة أنابيب المياه والمستشفيات وغيرها أو لا؟ فقال شيخنا رحمه الله: الجواب نعم، يلحقون بهؤلاء لتمام أركان القياس، لتمام أركان القياس، القياس الصحيح، لتمام أركان القياس، فإن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، وهذا موجود تماما في من يشتغلون بمصالح الحجيج، وعليه فيقاس على الرعاة والسقاة من يشتغلون بمصالح الناس في هذه الأيام، فيرخص لهم أن يبيتوا خارج منا. لا شك، انتهى كلام شيخنا رحمه الله، لا شك أنه يرخص، لكن من استطاع منهم أن يأتي ويقضي بعضا من الليل في منا فذلك ماذا؟ حسن ومرغب فيه. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وعنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما.
نعم، هذا هو آخر حديث في الباب، وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، آخر أحاديث هذا الباب الذي معنا، وفيه أحاديث عدة كما مر، فسخ الحج. نعم، الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام البخاري من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله به. قال الحافظ ابن الملقن في الإعلام: هذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو للبخاري بزيادة وإسقاط، بزيادة وإسقاط، يعني اللفظ المذكور فيه هو لفظ البخاري، لكن اللفظ عند البخاري فيه زيادة وفي هذه فيه إسقاط. قال: أما الزيادة فهي لفظة كل بعد قول إثر. بعد قول إيش؟ إثر. ما الذي عندنا في الحديث؟ في آخر قال: ولا على إثر واحدة منهما. الزيادة يعني عند البخاري، وهو كذلك كما قال ابن الملقن، قال: ولا على إثر كل واحدة منهما، ولا على إثر كل واحدة منهما، هذه الزيادة عند البخاري. ثم قال: وأما الإسقاط فهي اللام، فهي ماذا؟ اللام في لكل واحدة منهما. في الطبعة التي بين يدي هذه أسقط اللام الطابع، فذكرها على الصواب كما هي عند البخاري، وهي خطأ، هي خطأ، هذه خطأ. الصحيح أنها كما لكل، لماذا؟ لكل كما قال، فهي اللام، وهذه الزيادة في لكل، بمعنى أن اللفظ عند البخاري جاء قال: جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة، كل واحدة منهما بإقامة. النسخة التي عندي لكل، وهكذا متن العمدة فيها إثبات إيش؟ لكل. هكذا اللفظ في المخطوط، وكذلك في ماذا؟ في يعني المتن المرافق لجملة من الشروحات. وضح؟ عرفنا إذن الزيادة. إذن اللفظ عند البخاري: جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. جيد. قال ابن الملقن: ومسلم ذكره بألفاظ. ومسلم ذكره بإيش؟ بألفاظ يعني أخرى غير هذا اللفظ. ثم ساق أربعة ألفاظ عند مسلم. ساق من؟ ابن الملقن أربعة ألفاظ عند مسلم من ألفاظه المقاربة لحديث الباب أو للفظ حديث الباب، ما أخرجه الإمام مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر أخبره أن أباه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة. ماذا يقصد بسجدة؟ لم يسبح يعني، ها؟ سجدة هنا المراد بها صلاة النافلة وهي التسبيح، هذه لم يسبح بينهما كما سيأتي. قال: وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين. قال: فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى، يعني حتى مات. واضح؟ نعم. الوجه الثاني قوله رضي الله عنه: جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء بجمع. قوله بجمع، جمع بفتح الجيم المعجمة وسكون الميم، وهو اسم لمزدلفة، اسم للمزدلفة، اسم للمزدلفة. سميت جمعا، لماذا سميت جمعا؟ سميت جمعا لاجتماع الناس بها، سميت جمعا لاجتماع الناس بها. هناك ما يقال فيه أيضا أيام جمع، أيام إيش؟ جمع. المراد بأيام جمع هي أيام منى، أيام جمع هي أيام منى. ويوم الجمع هو يوم القيامة، يوم يجمعكم الله ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. إذن عندنا جمع وأيام جمع ويوم جمع. قوله رضي الله عنه: ولم يسبح بينهما. التسبيح له إطلاقات، فيقال أيضا مما يطلق عليه، يطلق على الذكر، ويطلق أيضا على صلاة النافلة. وهذا المعنى الأخير هو المراد هنا، هذا المعنى الأخير هو المراد هنا، أي صلاة إيش؟ النافلة. بدليل ما مضى من لفظ من؟ مسلم الذي ذكرناه قبله من حديث يونس عن ابن شهاب، قال: ليس بينهما إيش؟ سجدة، يعني لم يصلي صلاة نافلة. واضح؟ والمراد لم يسبح بينهما، أي لم يصلي صلاة نافلة، لا بعدهما ولا بينهما، لا بينهما ولا بعدهما. مما يدل على أن لفظ التسبيح هنا المراد به إيش؟ صلاة النافلة، ما جاء في الصحيحين من طريق عروة عن عائشة أنها قالت: ألا يعجبك أبو فلان، تقول العروة: ألا يعجبك أبو فلان، جلس، جاء، تقول جاء فجلس إلى جانب حجرتي، عائشة تقول: ألا يعجبك أبو فلان؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعني ذلك، يسمعني ذلك من وراء الحجرة. تقول عائشة: وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي، قبل أن أقضي إيش؟ سبحتي. ثم قالت: ولو أدركته، يعني قبل أن يقوم، ولو أدركته لرددت عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. فالمراد هنا أنها كانت تصلي نافلة، قد تكون سبحة الضحى أو نحوها. نعم. ومع هذا مضى قبل أن تنتهي وتقضي ماذا؟ سبحتها رضي الله عنها. لا يقولن قائل: لعلها تريد أنها كانت تسبح، أنها كما قلنا من معانيه ماذا؟ التسبيح. أقول هذا غير وارد هنا، إنما المراد به النافلة بدليل قولها: فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه. فلو كانت تسبح تسبيحا وهو الذكر، لقطعت الذكر وردت عليه مباشرة، ما تحتاج أن تقضي التسبيح وتنقضي منه حتى تدركه، كان يمكنها أن تدركه وهو ماذا؟ وهو على حاله تلك، وهي على حالها تلك أيضا. وفي الصحيحين أيضا ما جاء من حديث عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. لماذا سميت صلاة النافلة سبحة؟ سميت الصلاة سبحة وتسبيحا لما فيها من تعظيم الله جل جلاله وتنزيهه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: فلولا أنه كان من المسبحين، أي المصلين. قوله في حديث الباب: على إثر واحدة منهما، إثر بكسر الهمزة، إثر بمعنى الأثر أو الأثر بفتحتين، والمراد عقيبة، المراد عقيبه. الوجه الثالث في دلالة هذا الحديث الفقهية، قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإشراف: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعا، وأجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن السنة أن يجمع الحاج بين المغرب والعشاء، وأن السنة لا خلاف يعني بين العلم أن السنة أن يجمع الحاج بين المغرب وإيش؟ والعشاء. انتهى كلامه. وعليه نقول: السنة في حق الحاج أن يجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير، جمع إيش؟ جمع تأخير. هذا هو مذهب الجمهور من المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة، وقال به أبو يوسف من الحنفية. قال العلامة ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: أو في نقد مراتب الإجماع، في مراتب الإجماع آسف، قال اتفقوا على أن جميع على أن جمع صلاتي الظهر والعصر بعرفة، اتفقوا على أن جمع صلاتي الظهر والعصر أين يكون؟ بعرفة، إلى أن قال وعلى أن جمع صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع للعلامة ابن قاسم اتفق المسلمون على الجمع، اتفق المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة، لأن جمع هاتين الصلاتين في حجة الوداع دون غيرهما مما صلاه بالمسلمين بمنى، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بمكة، هو من المنقول نقلا عاما متواترا مستفيضا أنه صلى بالناس بعرفة فجمع بين الظهر وإيش والعصر جمع تقديم، وصلى بالناس بالمزدلفة المغرب والعشاء جمع إيش تأخير. الوجه الرابع من فقه أحاديث الحديث الباب، أولا أن العمل اليسير الواقع بين الصلاتين، أن العمل اليسير الواقع بين الصلاتين جائز لا حرج فيه ولا أثر عليه أو ولا أثر له على الصلاتين، يعني هذا لا يقطع مسألة ماذا؟ الجمع، لا يقطع مسألة وقوع الجمع. ما الدليل؟ الدليل ما جاء في الصحيحين من حديث كريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب، حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. يقول أسامة فقلت الصلاة يا رسول الله ما دام بما أنك قد نزلت ها وقد حان ماذا؟ حان وقت صلاة المغرب، الصلاة يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، يعني فين؟ في جمع مزدلفة، الصلاة أمامك. قال فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. الشاهد من هذا أنه بعد صلاة المغرب كما في الحديث ماذا فعل؟ ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، هذا شغل يسير، بعد أن أناخ كل إنسان بعيره في مكانه صلى بهم ماذا؟ العشاء. فهذا عمل يسير لا يؤثر على مسألة الجمع بين الصلاتين. وفي لفظ عند مسلم لحديث أسامة هذا، وفيه أنه قال ثم دعا بالوضوء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ لما نزل الشعب، فقلت يا رسول الله الصلاة، فقال الصلاة أمامك، فركب، يقول فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى بهم ثم حلوا، في يعني في الرحال، في ماذا؟ في رحالهم. هذا أيضا فيه عمل ماذا؟ يسير. لماذا فعل هذا؟ يعني اشتغل كل واحد بأن أناخ بعيره ونزل في في في, في الشعب ونزل معه أصحابه. علل الحافظ رحمه الله قائلا في الفتح: كأنهم صنعوا ذلك رفقا بالدواب، وبخاصة عندما نزلوا الجمع مزدلفة أناخوهم بعد صلاة المغرب وأراحوهم، قال صنعوا ذلك رفقا بالدواب أو للأمن من تشويشهم، للأمن من تشويشهم بها. قال: وفيه إشعار، فيه إشعار يعني في الحديث بأنه خفف القراءة في الصلاتين، بأنه عليه الصلاة والسلام خفف القراءة في الصلاتين، وفيه أنه لا بأس بالعمل اليسير بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما ولا يقطع ذلك الجمع، ولا يقطع ذلك إيش؟ الجمع، سواء كان هذا في مزدلفة أو كان في عرفة أو كان في ماذا، في أي صلاة شرع لك فيها الجمع، ولو لم تكن في حج، ولو لم تكن في ماذا؟ في حج. المسألة الثانية: أنت ترى أنه في حديث الباب لم يذكر إلا الإقامة، ما ذكر الأذان، أليس كذلك؟ قال: بجمع لكل واحدة منهما ماذا؟ بإقامة. فأقول إن المشروع في الجمع بين الصلاتين بجمع أنه يؤذن للصلاتين بأذان واحد ويقيم لكل صلاة، ويقيم لكل صلاة، يعني أذان واحد وكم إقامة؟ وإقامتين. وهذا القول مذهب الشافعية والحنابلة، وقال به زفر والطحاوي من الحنفية وابن الماجشون من المالكية، واختاره ابن المنذر وابن حزم وابن القيم والشوكاني والشنقيطي وابن باز والعثيمين رحم الله الجميع. الدليل على أنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين ما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيح عند مسلم في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر. هذا اللفظ لفظ حديث من؟ جابر. لهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: والصحيح أنه صلاهما بأذان وإقامتين كما فعل بعرفة، كما فعل بإيش؟ بعرفة. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال، قال رحمه الله: والحق ما قاله الأولون، لأن حديث جابر مشتمل على زيادة الأذان. من يستدل بعدم الأذان بما جاء في حديث الباب أنه لم يرد فيه ذكر ماذا؟ الأذان. نعم هو لم يرد في هذا الحديث، لكنه جاء في أحاديث ماذا؟ أخرى، كما هو حديث من؟ جابر. قال: لأن حديث جابر مشتمل على زيادة الأذان، وهي زيادة غير منافية، فيتعين قبولها، فيتعين ماذا؟ قبولها. وضح. وقد أطال العلامة الحافظ الطحاوي في الرد على أبي حنيفة وعلى صاحبيه بعدم قولهما بهذا القول في شرح معاني الآثار، في شرح معاني الآثار. المسألة الثالثة: لو صلى قبل أن يأتي جمعا، بمعنى صلى مثلا في الطريق، صلى في إيش؟ في الطريق، أو قدم ذلك فصلى المغرب والعشاء قبل أن يأتي ماذا؟ المزدلفة. فهذه المسألة فيها أقوال أهل العلم. جابر رضي الله تعالى عنه يقول: لا صلاة إلا بجمع. وذهب الحنفية والثوري وجماعة إلى أنه من صلاها أو صلاهما قبل جمع فإنه يعيد، لو صلاهما قبل أن يأتي ميش جمعا يعيد. أما الإمام الشافعي رحمه الله فيقول: لا يصلي حتى يأتي مزدلفة، لكن إن أدركه نصف الليل قبل أن يأتي مزدلفة صلاهما، يعني إن خشي ماذا؟ خروج الوقت، خروج الوقت صلاهما. وثمة قول وهو راجح أنه إن صلاهما قبل أن يأتي المزدلفة لا يعيد، لا يعيد. وإن كانت السنة أن لا يصلي حتى يأتي إيش؟ جمعا. وهذا القول قول عطاء وعروة والقاسم وابن جبير والإمام أحمد وإسحاق وأبو ثور وجماعة، واختاره الإمام ابن المنذر رحمه الله. قال ابن المنذر: إن صلاهما قبل أن يأتي جمعا فقد أدى ما عليه، ولا أحب أن يفعل ذلك، لأن السنة أن يصليها فين؟ في مزدلفة. كما قال أسامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لما نزل الشعبة، قال: الصلاة إيش؟ أمامك. فالسنة أن تصلى إيش؟ في جمع. وهذه يعني تستفاد، هذه المسألة مهمة خاصة في الوقت الحاضر مع كثرة الأعداد ووجود هذه ماذا الوسائل، قد يأخذ بعض الحجيج وقتا طويلا ولما يصل المزدلفة، وقد يفوت ماذا الوقت الكثير ويقارب الفجر من الظهور ولما يصل. فهنا والحالة هذه إن خاف الفوت فوات الوقت ينزل فيصلي، إن استطاع النزول الصلاة خارج الحافلات صلى، وإلا صلى في ماذا؟ في الحافلة إن لم يتيسر، كل على حسبه، كما أفتى بهذا شيخنا العلامة الفقيه العثيمين رحم الله الجميع. وهذا مستنبط من أقوال أهل العلم، من أقوال أهل العلم. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سألني بعض الإخوة عن مسألة، لما ذكرت في مسألة حجة الوداع، في مسألة طواف الوداع، وأن هل على المعتمر وداع كما مر، وقلت أن من أقام يعني وأراد المقام فالأفضل في حقه أن يطوف الوداع. سأل البعض أن الإقامة أو المقام، أردت بالمقام أو الإقامة أن يمكث، أو المكث أن يمكث بأن يقيم يوما أو أكثر من يوم أو ساعات كثيرة، يريد أن يصلي مغربا وعشاء وفجرا وغير ذلك، أو أن يرتاح يوما في الفندق أو يومين، هذا المقصود. أما المقصود طاف ثم مكث يسيرا متعب منهك لا يستطيع الخروج بأقدامه، يرتاح ساعة نصف ساعة حتى يخف الألم، هذا لا يشمله، الاستراحة اليسيرة لا تشمل. لو خرج في طريقه فرأى شيئا يريد أن يشتريه يأكل يطعم لا بأس في هذا، هذا غير داخل فيه، غير المكث بمعنى المقام والانتظار الطويل، الانتظار الطويل، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.